بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع هذه السورة العظيمة التي بيّنت لنا كيف يكون النجاة من الفتن، وآخر مقطع فيها النجاة من الفتن هو الملك العادل، الملك العادل كذي القرنين. يذكر الله لنا أن من أسباب النجاة من الفتن أن يوجد ملك عادل يحكم بالقسط ويقطع دابر الفساد، وبهذا يتحقق الأمر. إذا الناس كهؤلاء الفتية حرصوا على دينهم، لم يستطيعوا أن يفعلوا شيء إلا أن ينقذوا وينقذوا أنفسهم بدينهم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا. هنا الفلاح بالدين، بالعقيدة، بلا إله إلا الله، بالتوحيد. ولن تفلحوا إذا أبدا، ليس ببقاء الأجسام ولا بالطعام والشراب. أيضا عندما أتكلم عن خطورة المال وكيف يؤدي إلى الكفر في قصة صاحب الجنتين، ويأتي بالعلم وهو النجاة ومن الفتن ما حضر في قصتي، ومن أعظم ما ينجي من الفتن هو العلم كما هي في قصة موسى والخضر عليهم السلام، ثم يأتي ويختمها بالملك. لأن كل هذه الأشياء لعلها من أسرار كون آخر سورة الكهف، أن آخر قصة أن بدون الملك العادل يصعب حماية الناس من الفتن. قد ينجو الأفراد كأفراد أو ينجو بعض الأفراد، لكن ما تنجو الأمة. لكن إذا وجد الملك العادل والملك العادل الذي يحكم بشرع الله، فإنه هنا يقيم التوحيد ويقيم الإيمان ويحمي الناس من خروقات المال التي تؤدي إلى الكفر، من الربا أو غيره. طبعا الربا ليس كفرا هنا، لكن أقول من استحل الكفر، وإلا في الربا من كبائر الذنوب. لكن أقول كم من الناس قد يخرجوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الكفر والخروج من الدين هو المال، بل عرض من الدنيا. الملك العادل، الحاكم العادل يحمي الناس من هذا الأمر. ثم العلم، فالحاكم العادل يشيع العلم ويقطع دابر الفساد كما في قصة، في كل قصة موسى والخضر كلها فيها قطع لدابر الفساد. فإذا يختم بها قصة صاحب ذي القرنين، وقد ظهرت أقوى ما ظهرت في قطعه لدابر الفساد في قصة يأجوج ومأجوج. فإذا هو ملك عادل صالح، جعل الله مثلا للأمة ومثلا للملوك، وهذه واجب ومسؤولية الملوك الذين يريدون أن يحكموا بشرع الله جل وعلا. فالعدل قامت عليه السماوات والأرض، وتكرار العدل في القرآن بشكل عجيب جدا، وهو ظاهر في سياسة ذي القرنين ظهورا بارزا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. وإذا قلتم فعدلوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم الوالدين والأقربين، حتى لو كان من الأقربين يعاقب، لا يأخذكم برأفة. هذه كلمة حق كما في سورة النساء، آية عظيمة جدا. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقرب، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إذن ما في مجال قريب أو بعيد، حسيب نسيب، يجب أن يقام عليه العدل، يقام عليه شرع الله جل وعلا. فأول ما حدث النقص في بني إسرائيل كما في الحديث الصحيح، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، يعني يقيمون الحد لكن على الضعيف، لكن الشريف لا. فبدأ النقص وانتهى بني إسرائيل وهلكوا. أيضا تجد أنه، فإذا هذه كلها معاني تجد في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هناك في سورة النساء لا تحيفوا حتى مع القريب، وفي سورة المائدة لا تعتدوا حتى على الكافر. الكافر ما يجوز الظلم له، حتى الكافر يجب يحكم له بالعدل إذا قام العدل. وفي سورة الأنعام: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذن وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. العدل عليه قامت السماوات والأرض، وبدون العدل يختل النظام، يبدأ الحيف والنقص. فهذا معنى عظيم يدل عليه. ولما سئل في وصوله لمغرب الشمس بينا: فأما من ظلم فسوف نعذبه، ما استثنى أحد، من ظلم سوف نعذبه، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. هذا العدل. ولو أن هذه الأمور طبقت ما قامت الثورات كفي مصر وتونس وفي سوريا وفي اليمن وفي البحرين وفي غيرها، وقد تقوم في بلاد أخرى إذا لم يحكم بالعدل. ليس بين الناس وبين الله حسب ولا نسب. الظلم هو أبرز ما حدث، وأعظم الظلم هو الكفر، هو ترك التوحيد. ليس الظلم في المال والمعيشة، كثير ممن كتب عن الظلم وأحداث الثورات وآخر ما قرأت اليوم ما حدث في تونس ومصر وغيرها أن بسبب لقمة العيش، غير صحيح هذا الكلام. لا، ليس فقط نعم لقمة العيش يجب أن تؤمن، وتأمين الناس في الغذاء والدواء مطلوب شرعا، لا نقلل منه، المحافظة على الناس مطلوبة، لكن أعظم العدل هو إقامة شرع الله، وأعظم الظلم هو الكفر. إن الشرك لظلم عظيم، الشرك والكفر أعظم الظلم. فمن أظلم ومن أظلم؟ اقرأوها في القرآن. وجود المظالم على أنواعها بشرع الله أو حقوق الناس والأفراد والجماعات يؤدي إلى الهلاك. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قد يملي الله جل وعلا للظالم ويتصور أنه قائم بالعدل، لا، ما قمت بالعدل. ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يملي الله جل وعلا للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فهو قوي قادر. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، كما في سورة الكهف أيضا. هذه السورة العظيمة جدا، لكن لا نستعجل. جعلنا لمهلكهم موعدا، خلاص إذا جاء الموعد والله لا يحيفون لحظة عنه. الأمر مقدر بقدر كوني يعلمه جل وعلا، ولسنا نحن ولا نستعجل ولكنكم تستعجلون. فهي موعظة. فهذا الرجل أقول أقام العدل في كل حركته ومسيره. أيضا من هذه الدروس لهذا الملك العادل أنه يبذل مساعدته ويشارك حتى العامة في إقامة. لما طلبوا منه في إقامة السد الذي اعتبره ردما، شارك معهم: آتوني زبر الحديد. حتى إذا ساوى، لاحظه مباشرة يشترك مع الناس بين الصدفين، قالوا انفخوا. حتى إذا جعلوا نرى، قال: آتوني أفرغ. هو عليه قطرة، فهو ملك مع أنه من الملوك. قالوا: ما ملك من الصالحين الأرض كلها إلا اثنين، سليمان عليه السلام وذو القرنين، وسمي ذو القرنين للمشرق المغرب. يشارك مع هؤلاء الضعفاء الذين يشتكون من فساد يأجوج ومأجوج، يشارك معهم هو مباشرة بيده: آتوني أفرغ. مباشرة، ما ترفع عنهم وما ابتعد عنهم وما أصدر الأوامر فقط. فتجد أنه وتجد يشارك مع هؤلاء الضعفاء ويشاركهم أيضا، كما كان يفعل أيضا الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام. فنجد أنه لم يأخذ عليهم خراجا ولا ضرائب. الآن دول غنية جدا تأخذ ضرائب على الناس، تأخذ مكوس على الناس، وها يقول: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فنجعل لك خرجا، يعني يعطيك روش، يعطيك فلوس، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال: لا، ما مكنني فيه ربي خير، ما لن أخذ منكم شيء، فأعينوني بقوة، أطلب مساعدتكم عونكم، لأنه محتاج إليهم. نعم، أجعل بينكم وبينهم رد. فلم يأخذ منهم شيء، لم يأخذ من أتاوات. إذن فهو يقول: إذن ما مكنني فيه ربي. فمن مكنه الله في الخير لا يجوز له أن يأخذ من الناس ومن حقوق الناس ضرائب ومكوس ومظالم. فهذه أيضا يقدم نموذجا للملك العادل الذي لا يثقل رعيته ولا شعبه بالمكوس والضرائب وغيرها، ما دام أن الله قد أفاء عليه من الخير ومن المال تجري في كل جانب يقبط في العالم على ماله. فكم تجدون من الدول الغنية الآن، كم من الدول الغنية الآن من بلاد المسلمين ترهق شعوبها بالضرائب والمكوس وغيرها؟ هذا حقيقة نوع من الظلم. فهذا الملك العدل يقول لا، ما مكنني فيه ربي خير، لا أريد منكم شيء، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رتمة. فهو يعطي نموذجا من نماذج ما ذكره الله هكذا، سأتلو عليكم منه ذكرى ما تحتاجون إليه، ما يناسبكم. وبهذا تتحقق هذه المعاني. لا أريد اليوم أن أطيل عليكم لأنه ربما أخشى أن أشق عليكم، فأقول أسأل الله جل وعلا أن يمكن لنا وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا بلاد المسلمين. أقول لكم أيها الأخوة في ختام هذا الدرس، لا تنسوا إخوانكم هؤلاء الذين مستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، في فلسطين وفي ليبيا وفي سوريا وفي غيرها، تكاثرت الكلاب على خراش هؤلاء الظلمة الذين يسمون إخواننا سوء العذاب، فما يدري خراش ما يصيد. لا تنسوا إخوانكم من الدعاء المستضعفين في فلسطين، في العراق، في الصومال، في أفغانستان، في أي موقع، ادعوا لهم أيها الأخوة وتفاءلوا خيرا الله، تفاءلوا خيرا. لا نتصور أو نيأس لأنه قد أملى الله لهؤلاء الظالمين، كما ذكرت قبل قليل إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما يمليهم خير لأنفسهم، لا لا، هذه حكم بالغة عظيمة جدا. فحذاري مع هذه المنكرات والمعاصي أيها الأخوة أن يدخل شيء من القنوط أو اليأس، كلا والله، بل نحن والله واثقون بوعد ربنا. ومن أكبر الأخطاء أن يسيء الإنسان، بل من أكبر الذنوب ويتعلق بعقيدته أن يسيء الإنسان بربه، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم الخاسرين. كلا، متفائلون. كيف نتفائل؟ عندما نقوم بأمر الله جل وعلا، عندما نطبق شرع الله. إذا لم نستطع أن نطبقه ولم يكن تحت أيدينا على غيرنا فعلى أنفسنا في بيوتنا، لماذا نحن نساهم في هذه المعاصي ثم نبكي لماذا توقع هذه المعاصي؟ كما قلت في الأسبوع الماضي، من الذي أمر هؤلاء الناس يذهبون للجنادرية وهذه المعاصي؟ لو تركها الناس ما ذهبت. لكن الناس مع كل أسف يشاركون ويساهمون في هذه المعاصي، وليس هذا تبرئة لغيرهم من المسؤولين الذين يقرونها، لكنه لوم على هؤلاء الناس. فلنطبق شرع الله في بيوتنا. الشباب أحيانا يجلسون وغير الشباب يتحدثون، هل الدولة الفلانية تطبق شرع الله؟ هل تقيم شرع الله؟ جيد هذا الكلام، لكن هل أنت تطبق شرع الله؟ هل أنت تقيم شرع الله في بيتك؟ هل أنت تقيم شرع الله في نفسك؟ هل أنت تقيم الصلوات في وقتها؟ هذا من تطبيق شرع الله وأمر الله. تقيم الصلوات في أوقاتها؟ هل أنت تلتزم بأحكام الشريعة في حياتك الخاصة والعامة؟ حتى لو كنت فردا، فكيف إذا كان رب أسرة؟ هل أنت تطبق شرع الله ما دمت تطالب؟ ونعم، من حقك أن تطالب الحاكم أن يطبق شرع الله في رعيته. أنت مطالب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هل أنت تطبق شرع الله في بيتك؟ هل كل ما في بيتك يوافق أمر الله أو يخالف أمر الله؟ هل أسئلة كثيرة جدا. بهذا نحفظ بلادنا أيها الأخوة، وبهذا يستتب الأمن ويبقى الإسلام. عاشت بلادنا في رغد وأمن وخير، نسأل الله يتم علينا هذه النعم، لأنها كانت مطبقة لشرع الله. لكن إذا تخلت عن شرع الله وتخلى الأفراد عن شرع الله، لا، ليس بيننا وبين الله جل وعلا حسب ولا نسب، فأخشى أن يحل بنا ما حل بغيرنا من الأمم. فمسؤولية المحافظة على هذا الدين وعلى هذه العقيدة وعلى هذا الأمن وعلى هذا البلد مسؤولية ليست خاصة بفئة دون فئة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعية. وقفوهم إنهم مسؤولون. صحيح هي في نزلت لسبب خاص، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أن نحافظ على الله ونبدأ بأنفسنا ونعاهد الله جل وعلا فيما بيننا وبين الله جل وعلا، ثم ننتقل شيئا فشيئا لأسرنا، لمن حولنا، لزملائنا، لمن تحت أيدينا من مسؤولية، لمناصحة ولاتنا والدعاء لهم بالتوفيق والسداد والثبات على دين الله، وأن يكفينا الله شر الأشرار. الدعاء شأنه عظيم أيها الأخوة، شأنه والله عظيم. انظروا ماذا يجري الآن من غبار في أيام ما جرى يا أخوان، نحن 60 سنة لا نعرف هذا مثل ما يجري في السنوات الأخيرة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نسأل الله ألا يذيق ما عنده. والله لو عاملنا جل وعلا بعدله لهلكنا، لو عاملنا بعدله قد يستغرب البعض. نعم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا يعني بعدله ما ترك على ظهرها من دابة، حتى الحيوانات غيرها. فنسأل الله لا يعاملنا بعدله، بل نسأله أن يعاملنا بعفوه، وأن يعاملنا برحمته، وأن يعاملنا بلطفه، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نسأله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يكفينا شر هؤلاء السفهاء، وأن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من ظلم الظالمين وسفه السفهاء. لأن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه حلت بهم العقوبة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ليس فقط الذين ظلموا، إذا سكت الناس شاركوا في الظلم. النجاة فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء فكونوا من الناجين. أخاطب كل أحد منكم يسمع كلمتي أو يراها، أنجينا الذين ينهون عن السوء، ضعوا هذا بين أعينكم، هل أنت من هؤلاء الناجين أو لا؟ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نسأل الله السلامة والعافية. ادعوا لإخوانكم المظلومين، ادعوا للمضطهدين، ادعوا لأنفسكم ولوالديكم، أشيعوا الرحمة والتعاون والتآلف، حذاري من اختلاف القلوب، تعمقوا في فتح الفتن لننجو من هذه الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته.